احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه لنا اليوم عبد الرحمن ابن ابي صخر رضي الله عنه الملقب والمشهور بأبي هريرة رضي الله عنه، حيث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدقت يا سيدي يا رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، الإسلام عجيب، والسنة من عجائب هذا الدين التي قلنا إنها شارحة لكتاب الله عز وجل. الجانب الأخلاقي في الدين جانب كبير جدا، سبقنا فيه داعيا إلى الله عز وجل الخليل عندما قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقال رب العباد سبحانه وتعالى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل رب العباد مسألة التزكية هذه قبل التعليم، وجعل مسألة الخلق شيء سبحان الله. فالأخلاق تحتل في الإسلام شيء سبحان الله العظيم، يعني افضل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه، واثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه حسن الخلق. وذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والاخره. ولعل رب العباد سبحانه وتعالى في اعظم وسام في تاريخ البشريه كلها منذ خلق ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، هذا الوسام العظيم لم يعطيه الا لانسان عظيم في كل شيء، وقال له رب: وانك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه القرآن، وكانه كان قرآنا يمشي بين على قدمين بين الناس، وعلم صحابته ونسخ منهم نسخا مصحفية تسير على قدمين في السلوك في المعاملات وفي الأوامر والنواهي. فكل واحد منهم إذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا غضب غضب لله، وإذا رضي رضي لله، بهذا المنطق. ويعني كما أنزل الله على رسوله وعلينا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكان كل أمر في حياة هي لله. فانظر إلى هذا الكنز العجيب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيه ناس بعد عنك في البلد كده بالعامية يقول لك مسحوبة من لسانها. يعني مسحوبة من لسانه؟ يعني لسانه أمام عقله، فيطلق القذيفة من لسانه وبعدين يفكر. يا ابن الحلال، اجعل لسانك وراء عقلك، اجعل لسانك خلف عقلك، وبعدين فكر الاول في الكلمة. قال: يا حسن يا بصري، انت ليه كلامك قليل كده؟ احنا ما شاء الله علينا في كل حاجة نتكلم. قال: انا رجل اعرض الكلمة على عقلي، فان وجدتها ستوضع لي في ميزان حسناتي قلتها، فقلت على الله وقلت، وإن رأيتها ستوضع لي في ميزان سيئاتي توقفت ولم أقولها. يا الله، يعني هو حريص أن الحسنات لا تضيع بالكلمات. هو الكلمة دي ها لو قلتها ها أخذ عليها حسنة، يبقى نقولها إن شاء الله. إذا قال عقله نعم توكل على الله، وإذا قال عقله لا. ليه العقل سمي عقلا؟ لأنه يعقل الإنسان زي عقل الدابة. يعني عقل الدابة تربط الدابة بعقالها فلا تهرب. فالعقل يربط الأفكار حتى لا تتناثر وتذهب شذر مذر، وإنما تكون الأفكار في مكانها، والأفكار في بؤرة الحدث، والكلمات تخدم سبحان الله الموضوع الذي الذي تريد أن تصل إليه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليه؟ لأن الكلمة إذا لم أقلها فأنا أملكها، واذا قلتها فهي تملكني. هذا امر. الامر الثاني، اندم كثيرا على كلام قلته ولا اندم ابدا على كلام لم اقله. يعني ليه؟ لان كلام لما ما اقوله خلاص، يعني اما ان اقول خيرا او اسكت احسن. ليه؟ فالصمت افضل من كلام يؤذيني. جراحات السنان، السنان اللي هي الاسلحة، يعني جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ليه؟ لان اللي كما قال حكيمنا العربي، جرح اللسان انكى من جرح السنان. في كلمة تظل في عائلة عشرات السنين، يقول لك الحجة الكبيرة قالت مرة كذا، وابو فلان مرة قال كذا، والشيخ فلان قال. الكلمة تظل، فان كانت بحسنها صارت خيرا، وان كانت بسوئها اصبحت شرا. فاللسان ده كارثة. ومن كرم الله عز وجل ان جعل للسان قفلا، جعل شفتين تغلق عليه. فاذا اغلقت الشفتين خلاص، اذا غلقت الشفتين انتهى الموضوع. فهو ربنا من كرمه لم يترك اللسان هكذا خارجا يخبط هنا وهناك، بقى جعل له شفتين عشان لما تحب تغلق عليه. لو كان عندك صبي كثير النشاط، طفل كثير يحبو هنا فتغلق الباب الاول، فاذا اغلقت الباب ضمنت ان الولد داخل الغرفه. لكن تفتح له الباب ينزل على السلم، يجي عند جنافذة، يقترب من النيران، من بوتجاز، من مش عارف ايه بقى. الله، فانت لازم تربط اللسان، لان اللسان اذا تركته كالدابة، يعني ان تركت هذه الدابة الشرسة المتمردة ممكن ترديك. فاللسان قد يردي. ليه؟ لان كارثة اللسان ان في كبائر مش موجودة في اي جريحة تانية. تقول الجوارح كل يوم يا لسان اتق الله فينا، فنحن نصلح بصلاحك ونفسد بفسادك. سبحان الله. فاللسان في مصيبة الكذب، كذب تبلغ الافاق، تعمل مصايب بين الناس وبعضها. اللسان في شهادة الزور، والمصيبة في شهادة الزور انه يبيع يعني دينه بدنيا غيره، يضيع الدنيا دينه بدنيا غيره. واللسان في مصيبة الغيبة، وفي مصيبة السخرية، وفي مصيبة السباب، وفي مصيبة فحش القول. يا الله. وفي مصيبة الكذب زي ما قلنا. فيعني شوف كم مصيبة، مصائب عدة مش موجودة في اي جريحة تانية. فالرسول بيصف لنا بسهولة العلاج، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا اما اقول خير، يا اما الله الغني امسك لساني واقعد كده. ولعلمكم الصامت في المجلس الناس تخاف منه، لكل الناس تتكلم فكلهم ينظروا له. يا الله، ده بيفكر في فكره معينه، ده له راي خطير جدا، ده هو ساكت عشان فاهم القصه. والله يبقى الكل مرعوب منه ومنتظر كلمته. سبحان الله. فالانسان يكون رزين وهادئ. سبحان الله. ونسال الله ان يمسك ألسنتنا عما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى. ولكن لهذا الحديث العظيم وهذا الكنز الكبير من كنوز السنة المطهرة نعيش، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله تكونوا معي بإذن الله. أهلا بكم. مرحبا أحبتي في الله مرة أخرى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هؤلاء الذين يقدرون قيمة الكلمة. وأنا أهمس في أذن أبنائي من الإعلاميين ومن الدعاة وممن لهم أثر فكري في الحوارات أن يتقوا الله في أمتهم، وأن يخرج الإنسان منهم ليقول كلاما طيبا لا يثير به فتنا أو أحقادا، ولا يثير به نزاعات، ولا يثير به صراع بين الحاكم والمحكوم، أو بين الجار وجاره، أو بين الأعراف الناس الذين يعيشون في بيئة واحدة. فكم من بلاد عندنا فيها عرقيات مختلفة وفيها يعني آراء مختلفة، ولكن علينا أن نعرض ما عندنا، ليس بنية تفتيت وحدة الأمة ووحدة الوطن وتفتيت كيانها وإثارة وتكدير صفو السلام الاجتماعي. ليس هذا من ديدن المسلم ولا من مهمته في الحياة، بل هو إنسان سبحان الله ده مثل الأخلاق. إنسان سبحان الله العظيم يعلم أن الذي يقوله له ثمرة، فيبحث عن الكلمة الطيبة ضرب الله بها مثلا ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، لم ترك ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكروا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الله أكبر. وذلك يأتي بعدها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالإنسان لما يكون كلامه طيب ربنا يثبته. خلي الكلام المضبوط. وكم من ناس عقلاء في العائلات الناس تنزع إليهم تروح لفلان أبو فلان عاقل ما شاء الله على أم فلانة عاقلة لا تقول الكلام إلا في مكانه ولا بصراحة يشار إليهم بالبنان. لكن الإنسان كثير الكلام كثير الخطأ كثير السقط لا إنسان لا يهتم به أحد ولا يحترم أحد ولا يقيم له أحد وزنا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الركن الثاني من أركان هذا الكنز ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره. إكرام الجار لقضية. يعني عبد الرحمن بن عوف يقول يا رسول الله كدت أن آتي لأنهر الذي أخذك في ركن المسجد وأطال الوقوف معك. قال أورأيته يا عبد الرحمن؟ قال نعم يا رسول الله. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فذل يقول لي الجار يا محمد وحقوقه كذا وحقوقه كذا وحقوقه كذا. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجار هيصير جزء من الورثة عندما أموت. يا الله بلا قيمة الجار في الإسلام. والعلماء يا الله يرضى عنهم علمونا كلمات طيبة يقولوا الجار للجار حتى وإن جار. الجار والجار حتى وإن جار. والجيران ثلاث أنواع. جار له حق وجار له حقين وجار له ثلاثة حقوق. الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والجار المسلم له حقين حق الإسلام وحق الجوار. والجار غير المسلم له حق الايه الجوار. اذا له حقوق. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني اول ما يذبحون شاة في بيت رسول الله اول سؤال يسأله عليه الصلاة والسلام هل اهديتم الى جارنا اليهودي؟ الله أعلم. هل اهديتم الى جارنا اليهودي؟ لان الجار ده اقرب الايه اقرب الناس. وعمر جعل معرفة الجار ركن في المعرفة. لأن جاء الرجل ليشهد مع آخر قال أنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال كلا. كان عمر يقول له أنت لا تعرفه لأن الجار يرى من جاره ما لا يرى الآخرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسانا عظيما وهو أعظم إنسان. يقول إيه؟ يقول حتى إذا دخلت إلى بيتك بفاكهة ها إما أن تعطيه منها تروح تعطي جارك لأنه شايفك وانت داخل سبحان الله أو لا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده. الرسول بيحافظ على نفسيات الناس على أن الناس ما يحقدوش على بعض. الناس سبحان الله العظيم ما يكونوش يعني سبحان الله العظيم يعني بهذا المنطق يعني يؤذي بعضهم بعضا. فالجار سبحان الله العظيم له حق بهذا المنطق حتى يقول ولا تعلو بجدارك عليه لتمنع عنه الريح. يعني انت عندك بيت سبحان الله العظيم فاضطريت انك تهدمه وتبني بناء كبيرة تستأذن الجار الاول لانه بيته طابق او طابقين. تقول لي يا ابو فلان تأذن لي ان ابني بجنبك بناء عشان الاولاد عايز اسكنهم وجبت اروح اأتي بالرخص المطلوبة لهذا المبنى عشان استأذن الاول منك لان انت لك حق الا احجب عنك. يا الله. قال واذا طبخت ها عملت ايه فإما أن تعطيه أو لا تؤذيه بقدر قدرك إلا أن تغرف له منها. يعني هو يمكن أنت جار غني وهو جار فقير فهو لما يشمر هذا هو يعني هذه عظمة الإسلام هذا هو كيان الإسلام. وبالذات الذين يأتون إلينا بالذات في دول الخليج من إخواننا من العجم ويسكنون إما يعني يساعدوننا في بيوتنا او يجلسون يعيشون قريبا منا من الواجب نظهر لهم عظمة الاسلام سماحة الاسلام جمال الاسلام خلق الاسلام خلق المسلم. لان بهذا اكون مؤمنا بالله وباليوم الاخر. اما انا اؤمن بالله واليوم الاخر يعني ايمان نظري وعندئذ يتاذى جاري مني. سبحان الله، الجار جاء ليشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله جاري يؤذيني. قال خذ متاعك وضعه على قارعة الطريق. ابن الصحابي اخذ المتاع وحطه على قارعة. استغربوا الصحابي، ما هذا؟ قال هذا جار يؤذيني، كل يسب ويلعب. يا الله، فراح الجار اول ما سمع استياء الصحابة من اخلاقه ذهب فاستسمح جاره واعاده اليه مرة اخرى. يعني عندما يكون المجتمع لحمة واحدة، المجتمع يكون نسيج واحد، خلية واحدة، يقولون انا مالي عم هو جاره عامل له ايه. والعجيب ان كتب الفقه كانت تكتب كلام عجيب، يقولوا مثلا ايه ان من شروط الحقوق الزوجة ان يسكنها زوجها بجوار جيران صالحين. بالله عليك، واحنا الايام دي يعني المفروض السكن ولا السكن الذي يختارونه؟ لكن يعني الفقهاء كانوا في عالم البحبوحة وفي عالم الخير، فقالوا يقولوا والله انت ايه، انت من الواجب حقوق زوجتك عليك لما تتزوجها تسكنها وسط ناس صالحين، فاذا سكنتها جنب ناس غير صالحين لها ان ترفع امرك القضاء، ترفع امرها للقضاء وتشكوه، لانك بتسكنها جنب ناس ليسوا على الوتيرة، ليسوا على درجة الايمان، ليسوا على درجة الاستقامة، تسمع الفاظ بذيئة منهم، لا يتقون الله في مؤمن او لا يرقون في مؤمن الا ولا ذمة. فانت من الواجب تراعي قضية ان الدنيا قد تغيرت وان الواقع قد تغير والفتية تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. لا بد من اكرام الجار، لان الجار ياتي يوم القيامه وله حقوق كثيره، هذه الحقوق يجب ان نوفيها في هذه الدنيا قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه ولا حساب الا بالحسنات والسيئات. عليك حسن، لك حقوق تاخذ حسنات، عليك يؤخذ من حسناتك، فرغت حسناتك يؤخذ من سيئات اهل الديون، وتطرح عليك والعياذ بالله ويحملون اثقالا اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. الحقيقه حديث مهم جدا، كنز عميق وثري جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. اما بقيه الحديث فلنا معه وقفه ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل باذن الله كونوا معي. اهلا بكم. مرحبا احبتي في الله مره اخرى، ومع هذا الحديث العظيم والكنز العميق من كنوز سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ليعلمنا ادب الحوار وادب الكلام وقلة الكلام في امة يعني ابتليت بكثرة الكلام وقلة العمل. ورب العباد سبحانه وتعالى اذا رضي عن قوم يعني رزقهم العمل ومنعهم الجدل، واذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. رزق الله يعني نسأل الله السلام بكثرة الجدل دي على كثرة الكلام، على ان هذا يتكلم كثيرا، وهذا الذي يتكلم كثيرا يجب عليه ان يعني ينصت وان يصمت وان يقلد من كلامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. الكلمة اهميتها الكبيرة انها قد تبلغ من رضوان الله عز وجل ان تدخل انسانا الجنة، والكلمة اذا صدرت قبيحة خبيثة مؤلمة قد تتسبب في ادخال صاحبها الى النار. ورب العباد من رحمته ان جعل للسان يعني قفلا يستطيع الانسان ان يغلقه وهو الشفتين. فالانسان يجب ان يفكر قبل ان يتكلم او ليصمت. هذه هي وصية رسول الله لنا، ليقل خيرا او ليصمت. الحقيقة قبل ان ادخل على اكرام الضيف، النعم جيران لنا، النعم جيران لنا، نعمة الصحة جار لي، نعمة العلم جار لي، نعمة المال جار لي، نعمة الزوج الصالح جار لي، كل هذه النعم جيران لنا، وجب علينا ان نكرم هذه النعم بشكر الله عليها حتى تزداد، ولئن شكرتم لازيدنكم. ثم قال في نهاية الحديث عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف ده قصة في الإسلام. أولا في آداب الضيافة، من ضمن اداب الضيافه وحقوق الاخوه قال لك منع التكلف والتكليف. احنا ليه عندنا الولائم والعزومات او الاشياء هذه ثقيلة على بيوتنا؟ لان احنا يتكلف بعضنا لبعض واصبح نعمل الولائم دي منظرة. يقول لك وكان عندنا 50 ضيف وكان على المائدة عندنا 150 ضيف. طب وبعدين؟ طب هذه ان كانت المنظرة بئس الولائم تدعون فيها الشباع وتدعون فيها الجياع. يعني الولائم سيئة عندما يعني ندعو فيها الشبعانين اصلا اللي هم عندهم النقرس وعندهم ما ياكلوش اللحوم وعندهم ادويه قبل الطعام وادويه وسط الطعام وادويه بعد الطعام، والتاني المسكين اللي مش لاقي ياكل هو ده لا ياكل على موائدنا. وبعدين عجب البيوت تخزن مش مواد الاطعمه فقط، لا تخزن الاواني والملاعق والمش عارف والسخاخين والاطباق المعينه والاكواب المعينه لا تراها الا عند الايه عندما يحضر ضيف. طب وبعدين ما اهل البيت يعني مش حلال عليهم مره ياكلوا في هذا؟ يعني سبحان الله. ولا ده بس عشان الضيوف، فانا يتكلف بعضنا لبعض، تصبح المسؤوليه صعبه ويفاجئ الزوج زوجته ان فجاه اليوم عندنا كذا. على يا اخي اتق الله، يعني الناس يعني سبحان الله كان الصحابه زمان والتابعين اذا دخلت اكل الواحد يكفي 2 واكل 2 يكفي 5 والامور ماشيه ببساطه. لكن طبعا الكرم شيء طيب وإكرام الضيف واجب، ولأن رزق الضيف على الله وثواب الضيف لصاحب البيت الذي ضيفه المضيف يعني، ويأخذ ذنوب أهل البيت وخارج معه. فالضيف ده كله كرم كله خير كله فضل. لكن في نقطة يعني موضوع التكلف يخلينا نصعب مسألة الولاء نصعبها. وبعدين سبحان الله الآداب المرعية في الضيافة لك أنك تجلس في المجلس الذي أو المكان الذي عينه لك صاحب البيت. وبعدين كان من أدبه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش يطلب شيء مفقود يقول لك والله أنا عايز نوع من المشروب اللي مش عارف البيت المنزوع منه مادة السكر، يا عم الله يرضى عنك اشرب من الموجود مش عايز بلاش. لكن ما تصعبش على أهل البيت المسألة. مش وبعدين ايه الاكلة العجيبة دي؟ يقول والله احنا في بلدنا في بلدتنا لا دي اكلة ودي بلدكم عجيبة جدا. يا اخي ما تسخرش من عادات الناس، لا تسخر من عادات الناس. ما هو قبيح عندك حسن عند الاخرين. والناس يعني الف لالافهم وعاداتهم وطبائعهم واعرافهم. لا شوف لا تعيب على لهجة قوم ولا تعيب على اسماء قوم ولا تعيب على وجبات قوم ولا تعيب على عادات قوم. يعني انت في بلاد سبحان الله يعني عجيبة مثلا تقلب الالفاظ. يعني واحد يكون مريض عندهم يقول ده بعافية شوية، واحد عندهم عزك الله اعور او لا يرى الا بعين واحد يقول لك والله ده عينه كريمة يا اخي ولا ده كلام جميل كلام طيب. فانت ليه تعيب عليهم؟ في بلاد مثلا الواحد يقول له الله يعطيك العافية يقول له امين. في بلاد من البلاد العربية عنده كلمة العافية يعني النار. يا اخي لا تعيب على اللهجات، هو لهجته كده. يا اما ننقلب كلنا او ننعدل يعني ونتكلم كلنا لغة عربية. ها كيف اصبحت يا فلان بخير والحمد لله وكيف كان صيامك اليوم والله بفضل الله كان سهلا ميسورا. جميل. ولكن انا اقول هذا اولادي اكيد اللي قاعدين على الشاشة الان والبنات يضحكوا يقول لك الشيخ عايز نتكلم كما يقولون في المسلسلات. مسلسلات ايه؟ لغة عربية. اللغة العربية تجمعنا واللهجات تفرقنا. ده في بعض اللهجات يقعد مع ابن عمه يتكلم وبألفاظ عربية وكلمات عربية وروح قاعد كده زي اللي بيسمع واحد صيني زي بيسمع شوية دجاج يتكلمون مع بعض او بط. سبحان الله. يقول الله كوري هذا؟ هذا من سواحلي؟ هذا ده يا ابني والله لغة عربية بس لهجة. ولكن نحترم اللهجات. لكن لو اردنا ان نوحد العرب في بوتقة واحدة نعود الى اللغة العربية. واقترحت من قبل ان نجعل في المدارس في المؤسسات في الجامعات في المستشفيات في المصالح الحكومية المصالح يوم للغة العربية. يعني يوم كل اسبوع اول يوم في الاسبوع يكون باللغة العربية بس ليس فيه لهجة السلام عليكم. وعليكم السلام كيف حالك؟ بخير حال. والله كلام جميل والله هنستعذب اللغة العربية. هو اشمعنا كلنا عندنا الرطانة الاجنبية؟ ده في اولادنا الان يقول لك لا الانجليزي ده واحد مولود في اسكتلندا، ده الانجليزي ده استرالي ده عايش في استرالي. لا لا الانجليزي ده بتاع مش عارف مدينة كذا في كندا في خبر به، يعني بيفرق بين اللهجات في اللغة الغربية ونجي في لغتنا العربية ويسخر أبناؤنا وزوجاتنا وأقاربنا من أن ندعو الناس أن نجتمع جميعا على كلام باللغة العربية التي تجمع على كل. إن لم نستطع هذا فلا داعي لأن يعيب بعضنا على لهجات بعض. فالضيف لا يتكلف كما كان صلى الله عليه وسلم مفقودا ولا يرفض موجودا، هذا أمر. الأمر الثاني، المضيف من أدب الضيافة ألا يقوم حتى إذا شبع، لا، ومن الواجب كل الجالسين على المائدة لا يتحركون من المائدة إلا إذا انتهى آخر واحد، لأن في ناس عندها بطء في الطعام، بطء في المضغ، هو أكله كده. في واحد ما شاء الله عليه لا قوة إلا بالله بسرعة الصاروخ، لا قوة إلا بالله، كل أكل الجمال وقوم قبل الرجال، عنده مبادئ عجيبة في الأكل وقوانين وسنن وضعها من عنده. فأنا أقول أنت يا سريع الأكل خليك قاعد من باب الأدب. ليه؟ لما أنا أقف وأذهب لغسل يدي وهذا يقف وهذا يقف وهذا يقف، يظل المسكين هذا بطيء الطعام، يظل محرجا، يظل عنده حرج، عنده حياء أنه قاعد هو الإيه لوحده، لا ننتظر حتى ينتهي آخر واحد منا. وكان أستاذ البروتوكول والأدب في الضيافة كان سيدنا الخليل عليه وعلى بينا الصلاة والسلام، فما لبث فراغ إلى أهله، فما لبث أن جاء بعبد حنيث فقربه إليهم. يعني إيه قربه إليهم؟ يعني ما خلهمش هم يقوموا على اللي بنسميه إحنا الإيه البوفيه المفتوح، المائدة المفتوحة، لا لا لا، ده وقربه إليهم. ولما قربوا إليهم يعني هذا من باب الأدب، أن يقرب صاحب البيت الطعام ويجعله ميسورا أمام الإيه أمام الضيوف، ويرحب بهم ويهش في وجهه في وجوههم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من آداب المائدة وآداب الطعام أن نتحدث ولو بثمن الطعام، لا نجلس صامتين هكذا فنسمع قرقعة وقعقعة الملاعق والسكاكين، لا، هذا يعمل حرج للضيوف. بالعكس، فذلك نترك الناس على أريحيتها ونرحب بهم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فيه ناس تروح ضيوف وتكتشف ان يفتحوا لهم الباب ويتركوهم مدة، يا ابن الحلال ورحب بهم على الباب، اهلا وسهلا مرحبا واجلس، واشعرهم انهم ايه انهم في بيوتهم. لكن الكارثة الكبرى ان يتركهم كده يا ابن الحلال، لا، في اداب معينة. وانت ايها الضيف لا تعيب شيئا، لا على الديكور ولا النظام. ايه الكلام العجيب ده؟ انت ما عندكوش مهندس ديكور؟ في حد يضع هذا الكرسي في هذا المكان؟ في حد يضع هذه البابة؟ هذه الثريا غير مناسبة للسجادة. الله، هو انت جاي من مصلحة النقد الدولي ان جعلت تنتقد خلق الله؟ يا اخي ما شاء الله لا قوة، تبارك الله، ربنا يبارك لكم في بيتكم، يبارك لكم في طعامكم، ويدعو لأهل الطعام الوليمة، افطر الصائمون عندكم واكل طعامكم الابرار، وصلت عليكم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. واذا طعم الانسان فلينتشر، خلاص خلص اكل وتطيب ولا غسل يديه وقد اخرى، جزاكم الله خيرا وتوكل على الله، يسيب اهل البيت ياخذوا راحتهم ويجمعوا يعني ما خلف من اثار المعركة الغذائية هذه. اترك الناس، يعني المسلم خفيف الظل، ليس ثقيلا، ليس صخرة، ليس انسانا مكروه الوجود ابدا، هو انسان يعني مرحب به كالغيث اينما حل نفع. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ليه الثلاثة دول المعجزة النبوية الكلامية البلاغية وضعتهم في بوتقة واحدة؟ القول بالخير واكرام الجار واكرام الضيف، لذا هو ده ثمرة عبادة الانسان، ان يدخل السرور على الاخر. ما انا لما اقول خير اهل الخير يحبوني، حتى اللي لهم في الشر يتجنبوني. ليه؟ لانه يقول لك يا عم الرجل ده يقول الا صح، لا يقول الا كلاما طيبا، طب انا اكرهه ليه؟ طب انا ادعى عليه ليه؟ طب ليه انا اسيء اليه؟ بهذا المنطق ايضا اكرام الجار ده مهم. ليه؟ لان الجار ده سبحان الله ساعة الورطة اخوك يسكن في بلدة بعيدة او في مكان بعيد، الى ان يأتي لانقاذك انت سبحان الله العظيم ربما لا يكون. فأنا أرى يعني أن هذه المعجزة النبوية البلاغية في هذا الحديث عجيبة. يعني قول الخير أو الصمت وإكرام الجار ثم إكرام الضيف، هكذا المسلم. المسلم عبارة عن إيه؟ يعني سبحان الله العظيم عامل زي النحلة، إن أكل أكل طيبة، وإن شرب شرب طيبة، وإن أطعم أطعم طيبة، وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسر. خل الناس يحبوه، يحبوا محضره، يحبوا وجوده، يحبوا يضيفوا عنده، يحبوا يضيفوه عندهم. بهذا المنطق نرى أن هذا الحديث كان كبير من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفهمنا هذه السنة وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بها، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.